وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مر معنا بالأمس حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. وعرفنا من هذا الحديث أن السنة الماضية هي إيقاع صلاة العصر في أول وقتها، بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون مع نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم يذهب أحدهم إلى سكنه البعيد عن المسجد والشمس لا تزال قوية أثرا وإنارة وحرارة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر من العشاء، أي كان يؤخر العشاء عن أول وقتها، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. كان يكره النوم قبلها لأن ذلك مفض إلى تضييعها، وكان يكره الحديث بعدها لأن ذلك مفض إلى تضييع قيام الليل أو إلى تضييع صلاة الصبح، وكذلك يفضي إلى أن يختم الإنسان صحيفة يومه بلغو، وكان خيرا له لو ختمها بصلاة العشاء. واستثني من ذلك ما يكون من مؤانسة الرجل أهله، أي زوجه، أو مؤانسة ضيفه، أو ما كان من سمر في مصالح المسلمين، كما كان يفعل أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقاس عليه ما يكون من طلب علم ونحو ذلك. ونحن بحاجة إلى نشر مثل هذا الهدي النبوي في زمن كثر فيه سهر الناس على لغو القول وفارغ العمل. وعرفنا من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يؤخر صلاة العشاء وأحيانا يقدمها، إذا رأى الناس قد اجتمعوا عجل، وإذا رآهم قد أبطأوا أخر. وكان يصلي الصبح بغلس، أي ما زالت ظلمة الليل باقية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقع صلاة الصبح في أول وقتها، وكان يقرأ بالستين إلى المئة، يعني إذا قصر كان يقرأ بالستين آية، وإذا طول كان يقرأ بالمئة آية. وتطويل القراءة في صلاة الصبح عرفنا أنه يكون لعلل ثلاث. العلة الأولى أن صلاة الصبح تأتي بعد وقت راحة، والجسم قد أخذ حظه من النوم، ولأن صلاة الصبح تأتي في وقت قد سكنت فيه الحركات وخفتت فيه الأصوات، وذلك أدعى لتدبر القرآن. وصلاة الصبح كذلك ركعتان، فقلة الركعات يعوضها طول القراءة، بخلاف ما كان في الصلوات الأخرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة تامة خفيفة، كما قال الصحابة: ما صلينا خلف أحد أتم ولا أخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رافع بن خديج هو أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي من أهل المدينة رضوان الله عليهم، وقد تخلف عن غزوة بدر لصغر سنه، وكانت أول معاركه التي شهدها غزوة أحد، وأصابه يومئذ سهم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أشهد لك يوم القيامة. وطال عمره رضي الله عنه إلى زمان عبد الملك بن مروان، ثم انتفضت عليه جراحته، وكانت وفاته سنة 74 من الهجرة، وهو ابن 86 سنة، أبو عبد الله رافع بن خديج. يقول رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب، وإن أحدنا ليبصر من أبصر يبصر إذا رأى، وإن أحدنا ليبصر مواقع نبله. النبل هي السهام العربية، وتجمع على نبال وأنبال، قيل لا واحد لها من لفظها. هذه كلمة النبل ليس لها مفرد من لفظها، وقال بعضهم بل مفردها نبلة، نبل مفردها نبلة، كتمر مفردها تمرة. فالجمع نبل، وجمع الجمع نبال وأنبال. يقول رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف من صلاة المغرب، وإن أحدنا ليبصر مواقع نبله. معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي المغرب في أول وقتها، بحيث إنه عليه الصلاة والسلام ينصرف من الصلاة وما زال ضوء النهار باقيا، يعني ما كان عليه الصلاة والسلام يؤخر صلاة المغرب إلى أن يشتد الظلام أو إلى أن تشتبك النجوم كما يفعل ذلك الآن الروافض وأمثالهم من المبتدعة، وإنما كان يصلي المغرب متى ما غربت الشمس وتوارت بالحجاب، يوقعها في أول وقتها، بحيث إنه عليه الصلاة والسلام يفرغ منها وما زال ضوء النهار باقيا. تعلمون بأنه عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يطيل القراءة في المغرب، لربما صلى بالأعراف كما ثبت في الصحيح، ولربما صلى بالطور، سورة الطور فيها 49 آية، سورة الأعراف فيها 6 آيات و100 آية، 206. معنى ذلك أنه أحيانا كان يطيل القراءة في صلاة المغرب. فهذا في هذا الحديث دليل على أن صلاة المغرب تصلى في أول وقتها ولا تؤخر. نعم. هذا الحديث ترويه أمنا عائشة، وهي أم عبد الله، ولم يكن لها أولاد رضوان الله عليها، ما أنجبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه عليه الصلاة والسلام أذن لها في أن تتكنى بابن أختها عبد الله بن الزبير، أمه أسماء بنت أبي بكر، أم عبد الله الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت في الحديث الصحيح أن عمرو بن العاص سأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. وهذه السيدة المباركة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وهي بنت 6 سنين، وبنى بها أي دخل بها في المدينة عقيب غزوة بدر، وهي بنت 9 سنين، فعاشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنوات لما توفي عنها كان عمرها 18 سنة وقد روت عنه علما كثيرا طيبا مباركا فيه فهي من المكثرات من الرواية وهي من أهل الفتيا حتى إن الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرجعون إليها يسألونها عن الفرائض والأحكام وقد نزلت براءتها من السماء في 10 آيات من سورة النور تتلى إلى يوم القيامة وقد زكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وهي من أهل الجنة لأنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله من أزواجك معك في الجنة فقال أنت منهن رضوان الله عليها وكانت تفاخر زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول لهن فضلت 10 لم ينكح رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيري ولا امرأة أبواها مهاجران غيري ونزلت براءتي من السماء ونزل الملك بصورتي في كفه وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد وكان الوحي ينزل علي وهو في ينزل عليه وهو في فراشي وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي ليلتي وكان رأسه بين سحري ونحري ودفن في بيتي رضوان الله عليها وكانت وفاتها 57 بالمدينة وقد صلى عليها أبو هريرة رضوان الله عليه وكان أميرا على المدينة من قبل مروان بن الحكم ودفنت في بقيع الغرقد نسأل الله أن يحشرنا معها يوم القيامة وهذه المرأة المباركة تقول أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتم أي دخل في وقت العتمة أعتم مثلما يقال أظهر إذا دخل في وقت الظهر وأبرد إذا دخل في وقت البرد هذا يستعمل في الزمان أعتم وأظهر وأبرد مثلما يقال أصبح وأمسى أصبح إذا دخل في وقت الصبح وأمسى إذا دخل في وقت المساء وكذلك يستعمل في المكان فيقال أنجد إذا دخل بلاد نجد وأتهم إذا دخل بلاد تهامة تقول أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء أعتم أي خرج على الناس ليصلي بهم العشاء في العتمة العتمة وهي الظلمة الشديدة بعدما ذهب عامة الليل عامة الليل أي كثير منه لا أكثره وإنما ذهب كثير من الليل يعني لو فرض الآن بأن العشاء يؤذن في 8:15 كما في أيامنا هذه فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج عليهم إلا في 10:30 بعدما ذهب عامة الليل وقال إنه لوقتها أي وقتها الأفضل ووقتها الأحسن لولا أن أشق على أمتي لولا أن أشق على أمتي هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد أولها استحباب تأخير صلاة العشاء استحباب تأخير صلاة العشاء طبعا بما لا يخرجها عن وقتها المختار وعرفنا بأن وقتها المختار كما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لأنه إلى نصف الليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل كل شيء مثله ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة العشاء إذا غاب الشفق ما لم يذهب نصف الليل الأوسط نصف الليل الأوسط أي نصف الليل الأول فصلاة العشاء يستحب تأخيرها لكن أقصى ذلك التأخير يكون قبيل ذهاب نصف الليل الأول فهذه فائدة الفائدة الثانية القاعدة الشرعية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم بأن المصلحة في تأخير صلاة العشاء ولكن ها هنا مفسدة وهي المشقة على الناس لأن كثيرا من الناس يشق عليهم السهر حتى في أيامنا هذه يعني بعض الطيبين يبدأ يومه من صلاة الفجر ولا يأوي إلى فراشه إلا إذا صلى العشاء يعني ما عنده بالنهار نوم ولا راحة قط وإنما هو يضرب في مناكب الأرض يبتغي من فضل الله يسعى على رزقه قد يكون مشتغلا بزراعة أو تجارة أو رعي أو غير ذلك فهو ينتظر صلاة العشاء بين النائم واليقظان ولذلك يصلي العشاء ثم يأوي إلى فراشه وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام درأ عنهم مفسدة المشقة مع تفويت مصلحة تأخير صلاة العشاء ثم أيضا من الفوائد أنه قد يترك العمل الفاضل لعمل مفضول العمل الفاضل ها هنا تأخير صلاة العشاء والعمل المفضول هو التعجيل بها في أول وقتها فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك العمل الفاضل لعمل مفضول وذلك من أجل دفع المشقة عن الناس ثم الفائدة الرابعة ما طبع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرحمة بأمته والشفقة عليهم كما وصفه ربه جل جلاله بالمؤمنين رؤوف رحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فها هنا تعجيل صلاة العشاء هو الأيسر الأيسر على الناس من أجل أن يأوي المتعب إلى فراشه فينام وينطلق ذو الحاجة إلى حاجته فصلاة العشاء أيها الإخوان مستثناة من عامة الصلوات صلاة العشاء وصلاة الظهر أي صلاة من الصلوات يستحب إيقاعها في أول وقتها إلا صلاة العشاء فإنه يستحب تأخيرها ما لم يشق ذلك على الناس وكذلك صلاة الظهر كما سيأتي معنا الحديث إن شاء الله أما عامة الصلوات فإنها توقع في أول وقتها ولذلك الآن أقول بأن صلاة العشاء تدخل في الثامنة والربع لو أن الناس في مسجد من المساجد قالوا نريد أن نحيي السنة فنؤخر صلاة العشاء إلى ساعة بعد الأذان فنصليها في التاسعة والربع أو التاسعة والنصف فلا بأس فمن أحيا سنة محمد صلى الله عليه وسلم فأجره عظيم وثوابه جسيم لكن لو شق ذلك على الناس قالوا لا والله ما نستطيع أن ننتظر فإننا نقتدي بالسنة فنعجل بصلاة العشاء دفعا للمشقة على الناس ومنعا لاختلاف كلمتهم وتصدع صفوفهم والعلم عند الله تعالى
وعلى
نعم، هذا الحديث أيها الإخوان يرويه سيدنا أبو هريرة، قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: وقد اختلف في اسمه واسم أبيه على نحو من 30 قولا. اختلف في اسمه واسم أبيه على نحو من 30 قولا، والذي تطمئن إليه النفس أنه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، الدوسي من قبيلة دوس، أسلم رضي الله عنه عام خيبر. متى كانت غزوة خيبر يا سياف؟ سنة 7 من الهجرة. أسلم رضي الله عنه عام خيبر، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على طعام بطنه، يحفظ سنته ويحصي كلماته ويتأمل أفعاله، ولذلك كان أكثر الصحابة رواية للحديث. وقد ترجم له الحافظ الذهبي في سير النبلاء وفي طبقات الحفاظ، فقال: هو الإمام العلامة راوية الإسلام، الإمام العلامة راوية الإسلام، فهو أكثر الصحابة حديثا بإطلاق، بإطلاق. إذا سئلت من أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أبو هريرة رضي الله عنه، ذكر له في مسند بقي بن مخلد 5374 حديثا، ذكر له 5374 حديثا. وبعض الناس قد يستغرب، وبعض الناس قد يطعن، يقول: كيف لأبي هريرة الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات أن يروي هذا القدر الكبير من الأحاديث التي ما رواها أبو بكر ولا علي بن أبي طالب رضوان الله عليهما، وهما يصحبان رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الله نبيا إلى أن توفاه الله؟ والجواب أيها الإخوة الكرام أن ذلك لأمور. طبعا هذا الإنكار حصل حتى في زمن الصحابة، في زمن الصحابة بعض الصحابة قالوا: قد أكثر أبو هريرة، فقال لهم رضي الله عنه: يقول الناس قد أكثر أبو هريرة، والله الموعد، الله الموعد، يعني بنتقابل يوم القيامة. قد كان يشغلكم الصفق بالأسواق، الصفق بالأسواق يعني الصفقات، البيع والشراء، وكنت امرأ عزبا لا أهل لي ولا مال، يعني ما يشغلني زوجة ولا أولاد، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على طعام بطني، ما كان عنده شيء يشغله. فهذا سبب أول. وأيضا أمنا عائشة لما سمعته وهي في حجرتها أبو هريرة عند المنبر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويروي الأحاديث، فنادت من حجرتها قالت: ما هذه الأحاديث يا أبا هريرة؟ يعني ما سمعناها، وأنا زوجته وعشت معه في بيت واحد 9 سنين. فقال: إي والله يا أماه، ما كان يشغلني دهن ولا مرآة ولا تصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان عندي لا دهن ولا طيب ولا نظر في المرآة ولا شيء، كنت متفرغا للعلم. فقالت رضي الله عنها: كأنه، يعني فعلا كلامك ده ياهو. فهذا سبب. السبب الثاني أيها الإخوة الكرام أنه دعا بدعوة أمن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أبو هريرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أدعو. فدعا الرجل الأول فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. ثم دعا الثاني فقال صلى الله عليه وسلم: آمين. ثم دعا أبو هريرة فقال: اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي وأسألك علما نافعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. فقال الرجلان اللهم إنا نسألك علما نافعا. فقال صلى الله عليه وسلم سبقكما بها الدوسي. خلاص دي كانت فرصة وشالة أبو هريرة رضي الله عنه. ثم السبب الثالث معجزة، معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة شكى إليه النسيان لأنه يسمع ويحفظ ثم ينسى. قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم نمرة كانت علي، يعني شملة كانت على كتفه، كتف أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم أخذها. يقول أبو هريرة كأني أنظر إلى دبيب النمل عليها. فدعا صلى الله عليه وسلم بدعوات ثم جمعها، جمع تلك النمرة، وقال لأبي هريرة خذها لن تنسى شيئا سمعته مني بعد اليوم. فهذه معجزة من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم. والشيخ الدكتور مصطفى السباعي عليه رحمة الله الذي أرشدتكم إلى كتابه أمس الأول السنة ومكانتها في التشريع، هذا الرجل المبارك يقول سبحان الله وهؤلاء الذين ينكرون على أبي هريرة أما رأوا إخواننا الشناقطة في زماننا هذا وكثرة محفوظاتهم؟ يعني الآن بعض علماء الشناقطة ومنهم الرجل المبارك الذي يغشانا حينا بعد حين سيدنا الشيخ محمد الحسن الددو حفظه الله، هذا يروي أحاديث يعني من الصحيحين وسنن الأربعة ومسند أحمد وموطأ مالك والدارمي، يرويها بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في زمان الموبايل والكمبيوتر والتلفاز وهذه الأشياء التي شغلت الناس وشتتت أذهانهم، ما يزال هناك في هذه الأمة حفاظ مقتدرون، فلا نستغرب أن يكون ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان الذهن صافيا والصوارف قليلة. أبو هريرة رضي الله عنه كانت وفاته سنة 59 ودفن في بقيع الغرقد، دفن في البقيع مقبرة أهل المدينة. يروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اشتد الحر فأبردوا بالظهر، إن اشتد الحر فأبردوا. قلنا أبردوا ما معناها؟ أي انتظروا وقت البرد، انتظروا وقت البرد، يعني لا توقعوا صلاة الظهر في أول وقتها والحر شديد، وإنما انتظروا قليلا. هذا الانتظار يقول المالكية رحمهم الله إلى أن يبلغ ظل الإنسان ثلثه، نحن قلنا وقت الظهر يستمر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، أن يصير ظل كل شيء بعد ظل الزوال مثله. طيب نتأخر إلى متى؟ إلى أن يصير ظل الشيء ثلثه. فإن شدة الحر، رسول صلى الله عليه وسلم علل الفاء للتعليل، فإن بمعنى لأن، شدة الحر من فيح جهنم، من فيح جهنم أي من غليانها عياذا بالله وانتشارها وتنفسها، من غليانها وانتشارها وتنفسها. في الحديث الصحيح اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. يعني شدة الحر وشدة البرد من أثر هذين النفسين من أنفاس جهنم عياذا بالله. والله عز وجل قال إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. فجهنم تتنفس، من آثار تنفسها شدة الحر الذي يكون عند الظهيرة. فيرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤخر صلاة الظهر من أجل أن تزول شدة الحر، ويكون ذلك أدعى للخشوع، أدعى للخشوع. و هذا أيضا أيها الإخوان نجيب به على سؤال يطرحه أكثر الناس أو كثير من الناس، خاصة في الأقاليم، المساجد في الغالب ما فيها مكيفات، ولربما ما فيها هذه المراوح التي يتروح بها الناس، فيفضلون الصلاة خارج صحن المسجد، يصلون في الردهة أو في الفناء أو ما يسمى بالحوش. فبعض الناس ينكر ويقول كيف تصلون الصبح والمغرب والعشاء في الحوش والمسجد موجود؟ نقول نعم، إذا كان ذلك أجلب للخشوع وأبرد للجو وأحب للناس، لأنهم يصلون صلاة مطمئنة فيها سكينة، فهذا أحب إلى الله عز وجل من أن يصلوا في المسجد حيث الحر والعرق، ويصلون صلاة همهم أن ينتهوا منها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا طلب منا أن نؤخر صلاة الظهر من أجل البرد، فإن شدة الحر من فيح جهنم. قوله عليه الصلاة والسلام فأبردوا، الفعل فعل فعل أمر، والأمر ها هنا عند جماهير العلماء للاستحباب، وقال بعضهم بالوجوب، بعض العلماء قال بالوجوب. والكرماني رحمه الله كما نقل عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري نقل الإجماع على أن الأمر للاستحباب، وإن كان الإجماع ها هنا لا يثبت، لكن جماهير العلماء على أن الأمر للاستحباب. طيب، يستفاد من هذا الحديث فوائد. أول هذه الفوائد استحباب تأخير صلاة الظهر عند شدة الحر. طيب، الفائدة الثانية الأمر عام للمنفرد والجماعة، قال بعضهم والأمر عام في البلاد الحارة والباردة، لكن ما يخفى عليكم بأن البلاد الباردة ما يحتاج الناس إلى الإبراد، ما يحتاج الناس إلى الإبراد، لأن لفظ الحديث مشعر بأن ذلك لشدة الحر. فإذا كان بلد يعني ما شاء الله جوها معتدل أو أقرب إلى البرودة فلا معنى له التأخير. ثم الفائدة الثالثة تحصيل الأسباب الجالبة للخشوع، يستحب للمصلي أن يحصل الأسباب الجالبة للخشوع. فإذا كان الخشوع يتأتى ببرودة شغل المكيف، شغل المروحة. إذا كان من الأسباب الجالبة للخشوع أن يصلي الإنسان في ظلام، صلي في الظلام. إذا كان من الأسباب الجالبة للخشوع تغميض العينين فلا بأس بتغميض العينين، يعني إذا كان أمامك ما يشغلك، كما يحصل مثلا في بعض الأسفار الناس يضطرون إلى الصلاة على جانب الطريق، هناك سيارات تمر، ولربما يكون هناك سوق وجلبة وما إلى ذلك، فلو وجد الإنسان أن إغماض عينيه يجلب له الخشوع في الصلاة فلا بأس بأن يغمض عينيه. المهم الأسباب الجالبة للخشوع الإنسان يسعى في تحصيلها. طيب، يبقى أن بعض العلماء خالف في هذا الحديث فقال بأنه لا يبرد بصلاة الظهر، استدلالا بحديث خباب رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم، قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا، أي لم يزل شكوانا، وقال صلوا الصلاة لوقتها. شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا. نحن مضى معنا الكلام أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان فرشه من ماذا؟ من التراب، كان فرشه من التراب وكان جدرانه من اللبن وكان سقفه من الجريد. وتعلمون بأن الجريد ربما لا يمنع الشمس أن تتخلل منه. فشكوا إليه الرمضاء في الجباه والأكف فلم يشكنا، لم يزل شكوانا، وقال صلوا الصلاة لوقتها. وأجاب جمهور العلماء عن هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشكهم لأن حر الرمضاء ربما لا يزول إلا في آخر الوقت ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما استجاب لشكواهم في هذا الباب فلم يشكنا. لكن هذا لا يعارض حديث فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، والله أعلم. رافع بن خديج كما مضى معنا هو أبو عبد الله، وقيل أبو خديج. رافع بن خديج الأنصاري الخزرجي لم يشهد بدرا لصغر سنه، وشهد أحدا وأصابه سهم، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنا أشهد لك يوم القيامة. وقد عاش رضي الله عنه إلى زمان عبد الملك بن مروان، وانتفضت جراحته، وكانت وفاته سنة 74 وهو ابن 86 سنة. يروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح. مضى معنى الكلام أن أصبح معناه دخل في وقت الصبح. أصبحوا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، وفي لفظ أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. هذا الحديث أيها الإخوان أخذ بظاهره الحنفية رحمهم الله، فقالوا صلاة الصبح تكون عند الإسفار، يعني ما نصليها بغلس في الظلام، وإنما ننتظر إلى أن ينتشر الضياء، عندها نؤذن ثم نصلي. وكما ذكرت لكم الآن لو زرت تركيا عاصمة الخلافة فإن أذان الصبح يرفع بعدما ينتشر الضياء في الكون ويرى الناس بعضهم بعضا، لكن جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية على خلاف ذلك. قالوا صلاة الصبح تستحب بغلس، لأنه قد سبقت معنا الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، أي وظلمة الليل باقية، وأنه صلى الله عليه وسلم كان ينصرف منها وأحدنا لا يكاد يعرف جليسه، يعني الصحابة ما يتبين بعضهم بعض، رغم أنه كان يقرأ بالستين إلى المئة. ومن هنا تأول العلماء هذا الحديث، تأولوا هذا الحديث بثلاث تأويلات أو بثلاثة تأويلات. التأويل الأول أن المراد بالإصباح التيقن من طلوع الفجر. أصبحوا بالصبح أي لا توقعوا الصلاة وأنتم في شك، بل استيقنوا من طلوع الفجر. وقيل المراد بالإصباح ها هنا الليالي المقمرة، الليالي البيضاء، الليالي البيض التي يكون فيها القمر كاملا، فإنه قد يختلط نور القمر بنور الفجر، ولذلك تريثوا إلى أن تستيقنوا من طلوع الفجر، وهو في معنى التأويل الأول. ثم التأويل الثالث وهو أوجه، أطيل القراءة في صلاة الصبح إلى أن يسفر، أطيل القراءة، وهذا الذي كان يفعله الصحابة سيدنا عمر رضي الله عنه صلى بالناس الصبح فقال له أحد الناس يا أمير المؤمنين كادت الشمس تطلع يعني أنت طولت فقال له عمر لو طلعت لم تجدنا غافلين خليها تطلع فها هنا ثلاثة تأويلات في قول النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا أو أسفروا بالصبح إما أن يكون المراد بالإصباح التيقن من طلوع الفجر وإما أن يكون المراد الليالي المقمرة الليالي البيض التي ربما يختلط فيها نور القمر بنور الفجر ثم القول الثالث وهو الأوجه بأن المراد أطيل القيام أطيل القراءة في صلاة الصبح إلى أن يحصل الإسفار نقف عند هذا الحد أسأل الله أن ينفعني وإياكم.